يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله بشريته أجمعين. مرة أخرى نرحب بكم في الحلقة الثانية من دوراتنا وحديثنا ودروسنا لتتحدث عن مهارات التفكير، كيف نستطيع أن نفكر، كيف نستطيع أن ندرك، كيف نستطيع أن نحلل، كيف نستطيع أن نبدع، كيف نستطيع أن ننتقد. هذا هو نقاشنا الذي سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في مادتنا، مادة مهارات التفكير ضمن إطار الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ها نحن الآن نتقابل في الدرس الثاني. في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عطفا على ما كنا تحدثنا عنه في الدرس السابق، سنتحدث بإذن الله سبحانه تعالى عن مهارات التفكير. سنتحدث المرة هذه عن ما نسميه البرامج العقلية العليا، مشغلات التفكير، برامج الفوق معرفية، وكيف تستطيع أن تؤثر علينا، كيف تستطيع أن توجهنا. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن بعض المهارات المهمة جدا في قضايا التفكير للدارسين والباحثين والمطلعين وطلاب العلم. في الحلقة الماضية نذكر فيها بشكل سريع، في الحلقة الماضية تحدثنا عن مفهوم التفكير، تعريف التفكير، أهمية التفكير، خصائص التفكير. هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سأركز أكثر على موضوع الحديث عن مهارات التفكير العليا، وكيف نستطيع أن نتخذ من خلال مجموعة من برامج العقلية العليا قراراتنا وأفكارنا. أرحب بكم مرة أخرى باسم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، باسم جميع المشاركين معي في هذا الحلقة اللي سيكونوا موجودين معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وباسمكم أنتم أعضاء أكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان من العالم الإسلامي. شكرا لكم لمتابعتكم الحلقة الماضية. وصلتني كثير من التغذية الراجعة حول الدرس الأول للحديث فقط بإطلالة سريعة، هذا هو الكتاب الذي نحن نرجع فيه كمرجع لنا في حديثنا، ألا هو كتاب مهارات التفكير. هذا الكتاب أيها الأحبة يركز على المستوى الرابع من الأكاديمية الإسلامية، يتحدث فيه عن مهارات التفكير. أرجو العودة لموقع الأكاديمية للاطلاع على كتاب مهارات التفكير، لأن البعض من الإخوة غير منتسبين للأكاديمية فيسألون عن ما هو الكتاب الذي تحدثون فيه أو مرجع علمي ترجعونه. هذا الكتاب ممكن العودة لموقع الأكاديمية للاطلاع عليه على بنوده حتى تعرفون ما هو الإطار الموجود فيه. نحن ما زلنا الآن في الوحدة الأولى، اليوم سأتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى تفصيلا أكثر في الوحدة الأولى، وسأتحدث بإذن الله عن ما نسميه مهارات التفكير العليا. مرة أخرى أرحب بكم في هذا اللقاء، وأيضا يطيب لي بإذن الله سبحانه وتعالى أن أبدأ أتحدث معكم عن ما نسميه برامج التفكير العليا. بداية أرحب بالشباب الموجودين معي هنا في هذه الحلقة، وكانوا معي أيضا في الحلقة الماضية، وكنا تحدثنا فيها عن مفهوم التفكير. المرة الماضية قلنا أن مفهوم التفكير هو عبارة عن شيء غير محسوس، شيء يحصل معنا، مثل الصبر، مثل الحلم، وكذلك أيضا مهارات التفكير هو يخش عمليات غير محسوسة لكنها تنعكس على سلوكنا. هي عمليات تعتمد على التحليل والتركيب والتقويم. ولذلك في هذه الحلقة سنذكر ما هو مقصود بعمليات التفكير العليا، مهارات التحليل، مهارات التركيب، مهارات التقييم. ما هي هذه المهارات الثلاثة؟ ما هي هذه المستويات العليا في عمليات التفكير؟ أرحب بكم في هذه الحلقة، أتمنى أن يكون معكم أيضا أوراق أقلام للتدوين، وستكون بإذن الله سبحانه وتعالى حلقة مليئة بالتعلم، حلقة مثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى في تعلم والغوص في داخلنا، في داخل أفكارنا، نتعلم نحن كيف نفكر. اليوم أيها الأحبة الجميع يدرس، الجميع يتعلم، لكن يا ترى هل نحن نتعلم كيف نتعلم؟ هل نحن نفكر ما هي الطرق والأساليب اللي تساعدنا عملية التفكير؟ في هذه الحلقة سأتحدث عن برامجنا العقلية العليا. هل أنت تعرف الآن ما هي البرامج العقلية العليا ومشغلات التفكير لتقف حق طريقة تفكيرك؟ هل تعرف نمط تفكيرك؟ هل تعرف لماذا أنت تتخذ قرار بطريقة معينة؟ كيف تستطيع أن تحلل المشكلات؟ كيف تستطيع أن تبدع؟ كيف تستطيع أن تنتقد؟ لماذا فلان لديه طابع الانتقاد أكثر وأقوى من فلان الذي لديه طابع الإبداع أكثر؟ هل النقد يعتبر شيء تشاؤمي؟ هل النقد يعتبر ميزة تساعد طالب العلم أن يستطيع أن يصنف؟ هل الإبداع هي الميزة الأفضل؟ هل الإبداع يساعدنا أكثر على إيجاد أشياء جديدة وخلاقة؟ أم أننا يجب أن يكون عندنا التوازن بين الاثنين؟ بداية خلنا نتجه الآن إلى حديث علمي قليلا، نشوف الناس اللي بحثوا في مجال التفكير. لعل من أكثر الناس اللي بحثوا في مجال التفكير وبحثوا أيضا في مهارات التفكير عند الطلاب هو نتكلم عن شخص مشهور جدا في عملية كتابة الأهداف، اللي هو بنجامين بلوم. بلوم هذا كان عالم أمريكي متخصص في مجال التربية. بلوم كان المشرف على الاختبارات التحصيلية للطلاب في أمريكا. هذا الإشراف الاختبارات التحصيلية ومركز الاختبار التحصيلي في أمريكا لفترة طويلة من الزمن أصبح بلوم كرجل متخصص مجال التربية يسأل سؤال: ما هي الأسئلة المثيرة التي تتناولها الطلاب في عمليات الاختبار وبالتالي تجعل عندهم قدرة على التفكير والتحليل. مثلا هل سؤال عرف مثل سؤال قارن؟ هل سؤال عدد بنفس مستوى ودرجة مهارات التفكير مثل سؤال اذكر؟ فبدأ لذلك هو شخص متخصص مجال الاختبارات ورجل تربوي أيضا بدأ يحاول أن يصنف مهارات تفكيرنا. ولذلك أعيد مرة اسمه، أكتبوا اسمه، دونوا اسمه، بنجامين بلوم. هذا الرجل واحد من مشاهير علم التربية. بلوم صنف مستويات التفكير إلى مستويات. بلوم تحدث عن المستويات المعرفية لعملية التفكير. ركز بلوم أننا نحن عندما نفكر لدينا مستويات في عملية تفكيرنا. قال بلوم أن المستوى الأول، أول مستوى هو مستوى التعرف. في هذا المستوى نحن نتعرف على الشيء. فلنقل إن أنا طالب الآن في الأكاديمية، أدرس الآن مادة دراسية معينة. عندما أدرس هذا المقرر أو ذلك المقرر وأبدأ أخذ هذا المقرر، المرحلة الأولى تكون عندي مرحلة التعرف. أنا أتعرف على الموجود داخل الكتاب. هذه المرحلة أنا أتعرف من خلال حواسي الخمس. فالإحساس هنا عندي هو عبارة عن حواس خمسة. أنا الآن لا أفسر، أنا الآن لا أحكم، إنما أنا فقط أتعرف. تقدروا تقولوا كأنها عمليات يعني تعرفية أساسية، يعني تقدروا تقولوا كأنها مثل قرون الاستشعار التي أنا أحصل بها على المعلومات. ولذلك سيوجهني قدرتي على التعرف على إدراك. هذه المرحلة الثانية، هي مرحلة بعد التعرف أبدأ مرحلة هي مرحلة الحفظ. الآن أبدأ مرحلة الفهم، أن أفهم. مرحلة الأولى التعرف، مرحلة الثانية مرحلة الفهم، أن أفهم. الآن أفهم ما هي الأشياء الموجودة في هذا الكتاب. إدراك، الآن أبدأ أدرك أهمية الموجود معي. فقال المرحلة الأولى مرحلة التعرف، المرحلة الثانية مرحلة الآن الفهم، أن أفهم أهمية هذه المعلومة في حياتي. فلنقول إن أنا عرفت الآن آية أو حديث معين، المرحلة الثانية الأعلى منها أن أدرك أن هذه الآية مهمة في حياتي، تساعدني في الصلاة، تساعدني في الوضوء، ما هي تطبيقات هذه الآية. هذا الفهم الراسخ لهذه الآية وهذه القدرة على التحليل لها سينقلني المرحلة العليا اللي مرحلة التطبيق. مرحلة التطبيق أن ما تعلمته، ما تعرفت عليه، ما فهمته، أبدأ أطبقه كممارسات، وبالتالي أبدأ أمارس. أثناء الممارسة بالتأكيد ستتولد عندي أسئلة. هذه الأسئلة هي ناتجة عن عمليات المحاولة والخطأ. فأنا مثلا فلنقول أني تعرفت على واجبات الوضوء وسنن الوضوء، ثم بدأت أفهم أن هذه الواجبات والسنن يجب أن أطبقها في وضوئي حتى يصبح وضوئي وضوءا صحيحا. عندما أبدأ الآن في الوضوء فأني أبدأ أتعرف على بعض الأشياء التي بالنسبة لي كانت مجاهيل. مثلا الغسل، أغسل يدي حتى المرفقين. طيب أين المرفق؟ هل هذا المرفقين أم هذا هو المرفقين؟ عند التطبيق العملي ستبدأ تتضح لي أشياء، وبالتالي التطبيق من خلال المحاولة والخطأ سيعلمني. بلوم يرى أن هذه الثلاث المستويات الأولى الأسفل في هذا الهرم، وتسمها أنها عبارة عن هرم، مستوى الأول مستوى التعرف، مستوى الفهم، مستوى التطبيق، يراها أنها عمليات أساسية أولية. أما العمليات تسمى العمليات فوق المعرفية، العمليات الأعلى في عمليات التفكير، فهي العمليات التالية. بعد أن أبدأ في التطبيق سأبدأ في مرحلة اسمها مرحلة التحليل. ما معنى التحليل؟ أبدأ أحلل لماذا أنا وضوئي قد يكون صائب ووضوء فلان قد يكون خاطئ. لماذا أنا وضوئي خاطئ ووضوء فلان قد يكون صائب؟ لعلكم تذكرون قصة الحسن والحسين رضي الله عنهما عندما شاهد رجلا يتوضأ بطريقة خاطئة، وحتى لأنهم كانوا يعني شبابا صغارا، فبالتالي هم يشاهدون شخص كبير في السن لكنه يتوضأ بطريقة خاطئة، لم يذهبوا له ينكرون، إنما قالوا له علمنا كيف نتوضأ، اختصمنا أنا وأخي في طريقة الوضوء. وبالتالي هم الآن ماذا يفعلون؟ يوصلون هذا المتوضي، هذا الرجل الكبير، يصلون مرحلة عالية في التفكير أنه يبدأ يحلل. وبالتالي بدأ يتوضون أمامه وهو يصلح لهم، فهو يقوم بعملية التحليل، يحلل الأخطاء. إذن هذا مستوى أعلى. طيب مستوى أعلى من عملية التحليل لدينا مستوى يسمى مستوى التركيب. وهذا المستوى أن ما قمت بتحليله لجزئيات صغيرة أضعه الآن في سياقات جديدة، يعني أضعه في آفاق جديدة. فبالتالي لو عرفت أنا الآن طريقة الوضوء الصحيحة وحللت متى تصبح عندي أخطاء في الوضوء ومتى يصبح عندي أخطاء صواب في الوضوء، فأني أستطيع الآن أن أوجد طرق جديدة. أسأل عن الغسل، كيف سيحصل الغسل، التيمم كيف سيبدأ الآن، ماذا أفعل، أركب سياقات جديدة. أتحدث الآن عن ماذا لو لم يكن لدي ماء، ماذا لو أردت أني أتطهر طهارة كاملة اللي هي الغسل، فكيف سيكون؟ طيب كيف أستطيع أجمع بين الوضوء وبين من؟ بين الغسل. هذه مراحل عالية في التفكير. الآن نصل مرحلة جديدة، هذه مرحلة أعلى من مرحلة أني فقط الآن كنت أقوم بعملية تحليل وتركيب. إذن الآن أبدأ أركب أفكار جديدة في سياقات جديدة. مثلا أنت الآن تتعرف الوضوء، طيب في سياقات حياتك، في سياقات الحياة خارج الصف، كيف تستطيع أن تركبها في مواقف مختلفة؟ هذا الشيء اللي تعلمته. أعلى مستوى في هرم بلوم، أعلى مستوى، مستوى يسمى مستوى التقييم، أني أقيم هذا الشيء الذي تعلمته، أقيم أهميته بالنسبة لي، أهميته لحياتي، وكيف أستطيع أن أنقله لسياقات جديدة. إذن أعيد مرة أخرى، صاحبنا هذا بنجامين بلوم نتيجة أنه كان متخصص في موضوع الاختبارات، فقد صنف هرم سماه هرم التفكير المعرفي، هرم التصنيف للأفكار المعرفية، حط على شكل هرمي. لو سألتني سؤال لماذا وضع على شكل هرمي، سأقولك لأنه يرى أن المستويات الدنيا تؤدي إلى تحقيق المستويات العليا، فبالتالي يجب أن أول أبدأ مرحلة الدنيا ثم أصل المرحلات العليا، والطالب يجب أن يمر بمراحل حتى يستطيع أن يصل مرحلة العليا. طيب ما هي هذه المستويات؟ هي المستويات التالية. المستوى الأول عندي مستوى التعرف، المعرفة، أن أتعرف على الشيء المطلوب دراسته. هل تذكرون في درسنا الماضي، في لقائنا الماضي، عندما تحدثت عن قصة الكوكو عن جانيه، عندما قلت أن ذلك الطفل الصغير عندما يذهب الآن هذا الطفل الصغير إلى المول مع أمه، طفل صغير يذهب مع أمه إلى السوق، وعندما يدخلون ويدخلون داخل السوق، فأول ما دخل الطفل وهم عند باب السوق شاهد الطفل حمامة، تذكرون هذا الأمر؟ ثم الطفل لا يستطيع أن يعبر عنها فنادى أن هذه كوكو. الآن هذه المرحلة الأولى، مرحلة تعرف، أنه تعرف أن هذا طائر له أجنحة. ثم بعد ذلك يأتي مرحلة رقم 2 في التفكير، مرحلة الفهم، أن أفهم. فبدأ الطفل عندما تقول لأمه أن هذا كوكو، فدخلوا لداخل السوق فشاهد عصفور، فيقول أمه هذا كوكو، قالت له لا هذا ليس كوكو، هذا عصفور، ذاك في الخارج حمامة، كلهم كوكو. فيبدأ الآن هذا الطفل مرحلة الفهم، يفهم أن هناك اختلافات، اختلاف بين الأول والثاني، فيصل مرحلة أخرى، بدأ يطبق، بدأ الآن مرحلة التحليل والتركيب. إذن المرحلة الأولى مرحلة المعرفة، المرحلة الثانية مرحلة الآن الفهم، المرحلة الثالثة مرحلة التطبيق وهي الممارسة، ثم بعد ذلك مرحلة عليا مرحلة التحليل، إن أنا أحلل، ثم مرحلة التركيب، ثم مرحلة التقييم. 6 مراحل سنمر بها في أي عملية تفكير نحن سنمر بها في حياتنا. طيب إذا سألنا بهذا الشكل، هل هذه 6 مراحل مشبعة في تعليمنا؟ هل تعليمنا، هل مناهجنا، هل طريقة تدريسنا تجعل طلابنا يصلون لمراحل التفكير العليا؟ هل طلابنا يصلون بسهولة إلى مراحل أنه يستطيعون يحللون ويفكرون؟ هل نحن كمعلمين وأنتم أيضا كدارسين ونحن كلنا كمتعلمين نتعلم في هذه الحياة، هل نحن نصل بسهولة لمراحل التحليل العليا؟ الأسئلة، الأسئلة هي التي تستطيع أن تقودنا إلى مراحل التفكير العليا، أن نتساءل. طيب ماذا لو حولنا المتلقي عندنا الحاضر لدروسنا، حولناه فقط إلى متلقي يستمع فقط، نحن نتحدث وهو يستمع، هل تتوقعون سنصل بسهولة إلى مراحل التفكير العليا؟ خلني أسألكم وخلني أسمع منكم أنتم إجابات، شاركوني في هذا اللقاء. طبعا أشكر الإخوة الذين يشاركوني في هذا اللقاء، أنتم حقيقة يعني تمثلون العالم الإسلامي، تمثلون أيضا نماذج من المتعلمين في الأكاديمية الإسلامية، أكاديميتنا تتميز في العالم الإسلامي بل لها تواجد بحمد الله في أكثر من دولة، وتاني أشكركم لأنكم تمثلون زملائنا كلهم، والجميع يدعو لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. خلني أسمع منكم، هل فعلا نحن الآن في تعليمنا من خلال خبراتكم، من خلال، هل نحن نصل لمرحلة التفكير العليا؟ يعني مرحلة التحليل والتركيب والتقييم؟ ساعدوني، شاركوني. أستاذ عبد الله،
هذا التلقين فقد ما يصل إلى المرحلة العليا،
قد لا نصل المرحلة العليا، قد نصل لمرحلة التلقين الآن.
التلقين،
أها،
الفهم،
يعني الفهم يعني ممكن بين المعرفة وبين الفهم،
نعم،
لكن قد لا نصل لمراحل عليا. أها، طيب ممتاز. طيب كيف تتوقعون أن ممكن أستاذ عبد الله نوصل الناس مرحلة التحليل والتركيب؟
وذلك بالاهتمام بالفهم وفهم الشيء أكثر من الحفظ فقط.
يا سلام، جدا رائع. لذلك هذا الأمر يتحدث عنه أخي الكريم، يقول لابد أن نهتم أكثر بمراحل الفهم، أن الطالب نفسه عندنا يفهم. أيضا شيء آخر، يجب أن نزود المتعلم بمجموعة من الأدوات، هذه الأدوات تنقل المتعلم عندنا إلى قدرة على التحليل، قدرة على التقييم، قدرة على التركيب، حتى يستطيع أن يصل مستويات عليا. من هنا بدأت الآن الأكاديمية تضع مثل هذا المقرر، لمقرر مهارات التفكير. ليس الهدف من هذا المقرر أخي الكريم، أختي الكريمة، ليس الهدف من هذا المقرر هو فقط دراسته، اجتيازه، النجاح فيه، ليس هذا الهدف هذا المقرر. هذا المقرر هو مادة مساعدة لنا في تعلم كل المقررات البقية. بالتالي هو مادة تساعدنا تعطينا أدوات حتى نتعلمها. لذلك أنا أدعوكم حقيقة للتفاعل معنا حتى نفهم نحن كيف نتعلم. إذا رجعنا إلى الصحابة ماذا كانوا يقولون؟ صحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون كنا لا نتجاوز العشر، عشر آيات لا نتجاوز العشر إلا إذا، لاحظوا الدقة، إلا إذا فسرناها، أولا حفظناها ثم فسرناها ثم فهمناها ثم عملنا بها، لا يتجاوزونها مطلقا إلا إذا عملوا هذه المستويات. إذا لاحظوا أنهم يضعون مستويات لعملية التحليل والتركيب والتقويم. في هذا المقرر نحن لا نريد أن نصجع للطالب عندنا يحفظ المادة العلمية فقط، بل نريد أن يتجاوز هذا المستوى، مستوى الحفظ يتجاوزه إلى مستويات التطبيق، مستويات التحليل، مستويات التركيب، مستويات التقييم. إذن في مقررنا قد يكون مهم جدا أن المقرر لم يحتوي على هذا الهرم اللي هو هرم بلوم، وذلك أتمنى منكم كتابته حتى نتعرف على ما هي المراحل العليا. إذن لما يتحدث في المقرر عن ما نسميه مراحل التفكير العليا أو عمليات التفكير العليا، نحن نتحدث عن ثلاثة مراحل. نحن نتحدث عن مرحلة إذا ذكرناها عمليات تفكير عليا، نحن نتحدث عن مرحلة التحليل ومرحلة التركيب ومرحلة التقييم، ثلاث مراحل. طيب ما هي المقصود بمرحلة التحليل؟ التحليل هي القدرة على التصنيف، هي القدرة على تحويل الشيء الذي تعلمناه إلى مشتقاته الأساسية. فأنا بالتالي أستطيع الآن أن أصنف هذا الشيء اللي تعلمته، كيف أصنفه إلى جزئيات بسيطة لما تعلمته. مرحلة التركيب أن أركب ما تعلمته في سياقات جديدة، فأركب مثلا درس الوضوء في كيف سيكون عندي في أكثر مجال، ماذا لو حصل إن الماء غير موجود، أركبه الآن في مجالات جديدة. والتقييم أن أثمن هذه المعلومة وكيف أستطيع أربطها في حياتي أنا، في حياتي، في طبيعتي. طيب على هذا الأساس هذا الكلام مهم جدا لنا حتى نفهم نحن كيف نفكر. طيب سؤال، كيف يستطيع الطالب، طالب العلم الآن الدارس، كيف يستطيع أن يصل لمراحل عليا من التفكير اللي هي مرحلة التحليل والتركيب والتقييم؟ يلزمه حتى يستطيع أن يصل لهذه المراحل أن يتعرف على ما نسميها برامج التفكير العليا. حد منكم يا جماعة مرة دخل على برنامج الحاسب الآلي وشاف شاشة سوداء سمونها شاشة نظام الدوس؟ نظام الدوس هو النظام المشغل لعمليات الويندوز. يعني الآن هذا الويندوز هو رسومي خارجي كما نشاهده نحن صور، لكن خلفه نظام يسمى نظام الدوس، فيه أوامر تساعد على عمليات التحليل، وبالتالي يخرج لنا المخرجات الصورية التي تشاهدها على شاشة الحاسب الآلي. طيب هل في عقولنا أيضا هناك عمليات تقف خلف عمليات التفكير وتسمى مشغلات، تسمى مشغلات تفكير مثل نظام الدوس يقف خلف نظام الويندوز؟ نعم، في أدمغتنا، في طرق تفكيرنا، هناك برامج عقلية تقف خلف مهارات التفكير وتسمى مشغلات التفكير الأساسية. هذه البرامج العقلية العليا تحدد لنا أنماطنا في التفكير، وذلك نحن نختلف. قد أكون أنا وعندي أخ لي توأم سيامي متشابهين تماما في الشكل، متشابهين تماما في اللون، متشابهين تماما حتى في التربية والتنشئة، لكن مشغلات التفكير التي تكونت عندنا تختلف، وبالتالي طرقنا في اتخاذ القرار تختلف. طيب هذا جميل. إذا أنا يلزمني كمحمد الآن وأنت أخي الكريم يلزمك أن تتعرف على ما هي مشغلات التفكير وكيف تستطيع أن توجهها. طيب سؤال مهم جدا، هل أنا في مشغلات التفكير عندي هل هي مولودة لا يمكن تغييرها؟ أم أنها مكتسبة ممكن أيضا تعلمها، وممكن أيضا إضافة الجديد لها، ممكن الإبداع لها؟ هي في الحقيقة تأتي بأمرين، تأتي مولودة عندي، عندي استعدادات، عندي مورثات موجودة عندي أنا أولد بها، وهناك أيضا مكتسبات أكتسبها من البيئة وطريقة التنشئة وطريقة التعلم. ولذلك سنوات تعلمنا الأولى في البيت في الأسرة من 0 إلى 3 سنوات الأولى في عمرنا هي مرحلة أسئلة واستفسارات، نحن نسأل في البيت، نحن نستفسر. بالتالي إذا كانت الأسرة ثرية، يعني ثرية في المعلومات، ثرية في المعارف، تجيب على تساؤلات الطفل، خاصة التساؤلات الغريبة، مثلا الآن أين الشمس؟ لماذا الشمس تشرق؟ طب أين تذهب الشمس في الليل؟ هذه الأسئلة الغريبة إذا وجدت الطفل في هذه المراحل الأولى من يجيب على أسئلته، بالتأكيد أن ملكات التفكير عنده ستنمو. أما إذا قابل الطفل في السنوات الأولى نوع من القمع وعدم الإجابة على أسئلته والصد والرد الكثير من أسئلته، ستتولد عنده إمكانية أن يصبح الآن متلقي، لأنه لا يجد من يقوم بعملية إجابة على أسئلته. طيب ثم بعد ذلك من 3 سنوات إلى 6 سنوات المرحلة التي قبل المدرسة، هذه مرحلة اللعب واللعب الإيهامي. نجد أن الطفل في هذه المرحلة يلعب مع أقرانه الصغار، يلعبون ألعاب غريبة، نشاهد الآن نسبة الإبداع تكون جدا عالية. ألا تلاحظون الأطفال يلعبون الآن دور الطبيب ودور المريض، ويأخذون الآن سجادة وهذه السجادة يشكلونها على شكل سماعة ويتخيلون بأنها سماعة، ويكشف على رفيق الآخر قرينه في نفس عمره ويلعبون ومنسجمين، ولو اقتربت منهم ستجد أن عندهم حوارات ونقاشات حقيقية وكأن الموقف حقيقي. طيب لماذا؟ لأن عنده قدرة الإبداع عالية. فإذا ما نشطنا الآن هذه القدرة على الإبداع من خلال اللعب الإيهامي ثم بعد ذلك رفعنا مستوى التفكير، بالتأكيد أن هذا سيدعم عند طفلنا هذا مهارات التفكير. إذا لاحظوا أن طفلنا الآن في السنوات الأولى تعلم مهارات التفكير الناقد، تعلم مهارات التفكير الإبداعي، فهو مرة ينتقد ويسأل ويستفسر، ومرة أخرى هو يبدع ويلعب لعب إيهامي. طيب ماذا يحصل إذا دخل الطفل المدرسة؟ عندها ينتقل الطفل من تلك الأسرة التي كانت غنية، التي كانت غنية إثرائية، لا أذكر غنية ماليا إنما أنا أتحدث عن غنية ماذا؟ ثقافيا. ترى حتى ترى أحيانا في بعض القرى الفقيرة، بعض القرى النائية جدا، قد يكون الطفل يجلس في مجتمعه لكن الطفل عنده أسرة غنية داخليا، هذه الأسرة ما تطلب من مناشط أن يرعى، أن يعمل، أن يحتك مع غيره من الأقران أكبر منه وأصغر منه، فبالتالي هو يتساءل. ولذلك لو تلاحظون الأنبياء كلهم في صغرهم مجملهم كانوا يمارسون أعمالهم صغار، لماذا؟ حتى تنمو عنده مهارات التفكير العليا. طفلنا عندما يدخل المدرسة يبدأ الآن يتشكل عندنا تحدي جديد. أما أن يكون المعلم والمدرسة محضاً يساعد على تنمية مهارات التفكير العليا ويجيب على الأسئلة ويجعل طالبنا طالب لديه نشط يتعلم من خلال تعلم النشط، وبالتالي ينمو عنده مهارات التفكير، أو يصبح طالبنا مجرد متلقي سلبي يتلقى المعلومات والأوامر فيتحول الآن من نسبة إبداع عالية في السن قبل المدرسة إلى نسبة إبداع منخفضة فيهتم فقط بالمراحل الأولى مرحلة الحفظ. تذكرون تماما أن المدرسة، ولا أعمم أنا الآن فقط أوضح لا أعمم، يعني بمعنى ليس هذا موجود في كل مدارسنا، إنما أنا أستثني أقول فقط حتى نفهم ما الذي حصل في كثير من أفكارنا. المعلم كان في قبل الاختبارات يطلب من المعلم وضع ورقة أسئلة، هذه الورقة أسئلة فيها فلنقل يعني 20 سؤال مفنطة على مجموعة درجات، هذه اسمها ورقة الأسئلة. ثم يضع المعلم ورقة اسمها ورقة الإجابة النموذجية ويفنطها على 35 درجة، نص درجة نص درجة نص درجة. الآن المطلوب قبل الاختبارات بأسبوع يأتي مدير المدرسة يخرج أوراق الأسئلة ويخرج ورقة الإجابة، ورقة الإجابة يسلمها اللجنة تسمى لجنة التصحيح، وورقة الأسئلة هي التي المطلوب الآن أن توزع على الطلاب. أنا كطالب إذا دخلت الآن إلى داخل قاعة الاختبار أجد أمامي ورقة أسئلة، والمطلوب مني الآن أن أقوم بالإجابة على ورقة الأسئلة. من هو الطالب المتميز في ذهن المدرسة الآن؟ أنه الطالب الأكثر حفظا، فالطالب الذي يستطيع أن يجيب إجابة نصية كما موجود في السؤال كما متطابق تماما مع ورقة الإجابة النموذجية، نصنفه بأنه الطالب من؟ الأذكى والأكثر مهارة والأكثر تعلما. هل هذا أسلوب جيد في التقييم؟ هل هذا يعكس مهارات التفكير العليا؟ هذا حول كثير من طلابنا إلى أنهم أصبحوا في مرحلة صفرية، بمعنى أنهم يهتمون فقط مرحلة التعرف، أن أتعرف على الموجود في الكتاب فأنا الآن أقرأ كتاب أتعرف اللي فيه، ثم أنتقل مرحلة الحفظ أن أحفظ الموجود في الكتاب حفظا نصيا، ثم إذا جاء الاختبار أفرق ما تعلمته أخرجه على ورقة الإجابة، وبالتالي قد لا يحصل عندي إمكانية التحليل والتركيب والتقييم ولا حتى التطبيق. الممارسة أحيانا قد تكون ضعيفة جدا داخل الصف، فالمعلم هو من يسأل، والمعلم هو من يستفسر، والمعلم هو من يجاوب، وبالتالي قد لا يحصل عندنا أنشطة ولا يحصل عندنا تمارين ولا يحصل عندنا تطبيقات. هنا يأتي سؤال مهم جدا، كيف نستطيع أن ننمي مهارات التفكير العليا عند الطالب؟ أولا نحن لسنا مختلفين عن غيرنا من العالم، نحن جزء من العالم، بالتأكيد يجب أن نستفيد من تجارب الدول كلها في مجال التربية والتعليم. هم كيف سبقونا؟ هم كيف واجهوا هذه المشكلة؟ هم كيف نظروا فيها؟ عندما أتحدث اليوم عن بنجامين بلوم، عندما أتحدث اليوم عن كيف نستطيع أن نفكر، هم كيف نقلوا طلابهم إلى مهارات تفكير عليا، يجب أن نتعلم عن مهاراتهم. الاتحاد السوفيتي عندما حصل نزاع بينه وبين أمريكا فترة من الزمن في تذكروا في الحرب الباردة وأيام الحرب العالمية الأولى، أعلنت أمريكا عندما وصلت الاتحاد السوفيتي إلى الفضاء أعلن أمريكا عن تكوين لجنة سموها لجنة أمة في خطر، وشكلت على الكونغرس على مستوى الكونغرس أنها لجنة أمة في خطر. والسبب وجدوا أن طلابهم في أمريكا يحفظون حفظا نصيا، وتخيلوا من الذي جعلوه رئيس هذه اللجنة في الكونغرس؟ رئيس هذه اللجنة هو بنجامين بلوم، وضع بلوم نفسه وضعوه رئيسا لهذه اللجنة، وطلبوا منه دراسة السبب لماذا طلابنا لا يستطيعون الإبداع، لا يستطيعون التفكير. بلوم غاص مع مجموعة مع لجنة من الباحثين ثم أخرج 5 كتب. كتاب الأول كتاب اسمه أمة قارئة، لا يتحدث عن أهمية القراءة بل هو يتكلم عن كيف نستطيع أن نقرأ بفاعلية. كتاب أمة قارئة. كتاب ثاني اسمه أمة متصلة، يتحدث عن مهارات الاتصال ومهارات التفاعل، كيف نتفاعل. أمة مفكرة، يتحدث عن التفكير ومهارات التفكير، كيف نستطيع أن نفكر. أمة متحدثة، مهارات الحديث والطلاقة اللفظية وكيف نستطيع أن نتحدث أمام الجمهور. اليوم عندنا الطلاب لا يستطيع أن يتحدث أمام الجمهور، يخجل من الوقوف أمام الجمهور. إذن هذه مشكلة عندنا في مهارات حياتية. أمة سماها أمة كاتبة، كيف نستطيع أن نكتب. إذن 5 كتب أعيدها سريعا، هذه نتائج بلوم عندما قابلت، انظر الآن الأمم الأخرى كيف تجاوزوا مشكلة التفكير وضعفوا في المناهج. بلوم أنشأ 5 كتب، أمة كاتبة تتكلم عن مهارات الكتابة ومهارات كتابة المقالات ومهارات التلخيص كيف تلخص، أمة متحدثة تتحدث عن مهارات الحديث، أمة مفكرة عن مهارات التفكير كيفية تطبيقها مثل مقررنا ومثل كتابنا هذا اللي نتحدث فيه وسلسلتنا هذه اللي نتحدث فيها، وأمة متصلة يتحدث عن مهارات الاتصال ومهارات التفاعل، وأمة يتحدث هو الآن عن أمة قارئة، مهارات القراءة وكيفية البحث العلمي وكيف نستطيع أن نقرأ. إذن الدول الآن بدأت تفكر في تنمية مهارات التفكير لطلابها. طيب ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ اليونسكو كمنظمة متخصصة في مجال التعلم، ركزت اليونسكو وهي منظمة أيضا خاصة على مستوى دول العالم كلها، ركزت اليونسكو على تنمية مهارات التفكير. بوركانا فاسو هذا حصل في اجتماع ضخم لليونسكو، ثم اجتماع آخر في شرق آسيا عام 2003، اليونسكو أصدر ما يسمى بوثيقة اليونسكو تعلم المستقبل. هذه الوثيقة اليونسكو حط فيها منطلقات للتعلم 33 سنة قادمة. ماذا قال فيها؟ قال فيها تعلم للشيء التالي: واحد، تعلم من أجل أن تعمل، تعلم من أجل أن تكون، تعلم من أجل أن تشعر بالجدارة، تعلم من أجل أن تعيش. إذن التعلم لم يصبح مجرد تعلم من أجل أن تحفظ، إنما أصبح التعلم الآن من أجل مستقبل. تعلم من أجل أن تعيش، تعلم من أجل أن تعمل، تعلم من أجل أن تكون تشعر بأنك عندك كينونة، وتعلم من أجل أن تشعر بالجدارة، تشعر بالثقة بالنفس. هذه الأمور ولدت الآن انطباع جديد، حتى أن التربويين الآن أصبحوا يرون أن التعلم يجب أن لا يكون لمجرد اجتياز الحصة الدراسية، بل التعلم يجب أن يكون من أجل اكتساب المهارات الحياتية. طيب إذا رجعنا الآن سؤال، كيف نستطيع أن نكسب طلابنا المهارات الحياتية؟ ما أقصد بالمهارات الحياتية؟ أقصد بها مهارات التخطيط، مهارات التنظيم، مهارات القدرة على الاتصال، مهارات القدرة على الحديث، مهارات القدرة على التفكير، بمعنى مجموعة من المهارات تساعد هذا الشخص لأن يعيش في مجتمعه، لأن يتكيف، لأن ينجح في هذا المجتمع. هذه المهارات لا يمكن تعلمها فقط من خلال الحفظ. وأرجو هنا أن أتذكر شيء، نحن لا ننقص ولا نستنقص من مرحلة الحفظ، فالحفظ شيء مهم وهو بوابة من أجل الدخول والولوج لمهارات التفكير العليا. تخيلوا الأمر مثل قصر منيف، هذا القصر له بوابة جميلة هي بوابة الحفظ، فبالتالي الحفظ هو بوابة هذا القصر. أنا أدخل منه فأجد بستان غناء في الداخل، أنا بداية يجب أن أحفظ، ثم بعد أن أحفظ أصل مرحلة التفسير، ثم أصل مرحلة التحليل. ألم تجدون الصحابة قالوا كنا لا نتجاوز 10 إلا إذا حفظناها؟ إذا اعتبروها مرحلة، لكن لا نتوقف عند هذه المرحلة، لا نقف عندها نصيا. حتى أني أذكر لكم قصة للطرفة فقط، أحد الإخوة سافر معه بنته إلى أحد الدول الغربية، ومعه بنته هذه كانت يعني طليقة في اللغة الإنجليزية، عندها مهارات في اللغة الإنجليزية. فلما دخلت هناك المدرسة استطاعت أن تندمج بسرعة مع المدرسة. بعد أيام المدرسة استدعت الأب واستدعت الأم، قالوا لهم لقد اكتشفنا أن بنتكم غشاشة تغش في الاختبارات. فسأل الأب والأم يسألون مديرة المدرسة، كيف وجدت أن بنتنا تغش؟ بنتنا من المتميزين، من أفضل الطلاب عندنا في بلدنا. فقال لهم والله احنا اكتشفنا لما سوينا اختبار لبنتكم أن بنتكم ذكرت وكتبت لنا ما موجود في الكتاب بالنص، نصيا حرفيا. فسألوا البنت قالوا لها هل أنت أخذت من الكتاب؟ قالت لا، أنا تعودت على هذا الشيء، قالوا ذكر ما موجود درسناه بالنص. اليوم التعلم على مستوى التعلم كله على مستوى العالم بدأ يفكر أكثر، كيف نجعل طالبنا يفكر، كيف نجعل طالبنا يتحدث. ولذلك الآن ظهرت ما يسمى استراتيجيات حديثة في التعليم كلها تركز على شيء جديد، يليت تكتبوا معايا، على وهو التعلم النشط. كيف نجعل طالبنا نشط؟ كيف نجعل طالبنا يتفاعل، يتحاور، يتحدث، يسأل؟ ولذلك نريد اليوم طالب يسأل، طالب يناقش. في كتاب إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، هذا من الكتب الرائعة جدا، له جزئين مجلدين ضخمة، افتتح كتابه بمقدمة غريبة أبو حامد الغزالي، كتاب طويل آلاف الصفحات. ماذا يقول عنها أبو حامد الغزالي؟ يقول أبو حامد الغزالي السؤال مفتاح المعرفة، السؤال مفتاح المعرفة، رحم الله السائلة والمسؤول والجالس بينهم. يعني إيش؟ يشجع أبو حامد الغزالي، يشجع قراء كتابه للسؤال والتشكيك في كتابه والتساؤل، ويشجع طلابه على ماذا؟ على السؤال والتفكير. ولذلك كانوا أئمتنا يفكرون، كانوا يناقشون، كانوا يتحاورون. والرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل عندهم أحاجي ويجعل عندهم أمور تجعل عندهم مهارات تفكير أعلى. ألا تذكروا قصة النخلة وسؤال السؤال قصة يعني عندما سأل عن النخلة وإضاع عنهم استفسارات؟ هذه الأسئلة تجعل المتعلمين يتعلمون. ولذلك أيها الأحبة نتفق اليوم في هذا الدرس أننا نستهدف في هذا المقرر في هذا الدرس نستهدف مهارات التفكير العليا اللي هي مهارة التحليل والتركيب والتقويم عند بلوم، وهي المهارات العليا. طيب سؤال، لماذا نستهدفها؟ نحن نستهدفها من أجل أن هي المهارات العليا في التفكير التي تؤدي إلى المهارات الحياتية، تجعل طالبنا يستطيع أن يعيش. أحد وزراء التربية والتعليم في أحد الدول العربية يقول أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم الجامعي ومخرجات التعليم الجامعي ومخرجات متطلبات سوق العمل تصل إلى 80%. تخيلوا، يعني ما يدرس طالبنا ليس متوافق مع سوق الحياة. يعني عندما يتخرج هذا الشخص جامعيا فإنه يصطدم بأنه سوق العمل له متطلبات مختلفة. طيب أنا كدارس في الأكاديمية، أنا كطالب علم، ماذا سأستفيد من هذا؟ تستفيد أن تصل لمراحل عليا، هي مراحل الاجتهاد. أليس مرحلة الاجتهاد هي أعلى مرحلة يصل لها العالم والمتعلم؟ أن يستطيع أن يتخذ القرار ويقارن ويصنف، هذه المرحلة نصل لها من خلال مهارات التفكير العليا. لكن يجب أن نعرف أن التفكير الأعلى ليس تفكيرا مجردا فقط أنه حسب ما أنا أريد سوف أتخذ قراري، بل هو مرتبط بضوابط الشريعة وبضوابط المنهجية العلمية. ولذلك في درس دروسنا القادمة سنذكر ضوابط وأساليب وطرق لعمليات الدراسة، وكيف نستطيع أن نضبط التفكير حتى لا يقودنا تفكيرنا للخروج خارج المسار. لأن لو أخذنا فقط بتفكيرنا المجرد قد لا نصل ونهتدي إلى المسار الأخير. ولذلك لم تبعث الأنبياء ولم يرسل الرسل إلا من أجل هدايتنا، وهدايتنا هذه لن نصل لها بعقولنا المجردة، وإلا الله سبحانه وتعالى امتن علينا بعقولنا وطلب منا الله سبحانه وتعالى التأمل وطلب منا الله سبحانه وتعالى التدبير، لكننا أحيانا قد نضل وقد لا نصل لهذا الأمر إلا بالرسل والأنبياء. ولذلك ضوابط الشريعة تعطينا المسار والإطار، والاجتهاد يكون في هذا المسار وهذا الضابط. طيب خلنا نتجه الآن إلى شيء جديد. تحدثنا حتى الآن عن بنجامين بلوم، مستويات بنجامين بلوم، أعيدها مرة أخرى سريعة، مستوى الحفظ، مستوى الفهم، مستوى التعرف، مستوى الفهم، مستوى التطبيق، ثم مستوى التحليل والتركيب والتقويم. الآن سأتحدث عن شيء جديد، سأتحدث بإذن الله عن مجموعة من البرامج العقلية العليا اللي تحدثت عنها، لمشغلات التفكير اللي تقف خلف تفكيرنا واللي نريد طالبنا أن يصل لها من خلال تعلمه ومن خلال تعليمه. أول برنامج عقلي، اكتبوا معي مجموعة من برامج العقلية العليا التي توجد في تفكيرنا داخليا ويتجعلنا نفكر. وهناك كتاب جميل كمرجع إضافي لهذا الكتاب الموجود معنا إضافة لكتابنا مهارات التفكير، أرجو أن ترجعوا له، كتاب القدرات العقلية لفؤاد أبو حطب، من الكتب جدا رائعة. كتاب القدرات العقلية لفؤاد أبو حطب، كتاب يتكلم عن قدراتنا العقلية العليا وطرقنا التفكير العليا، هذا من الكتب الجميلة اللي أتمنى منكم أن ترجعوا إليه. وكتاب أنماط البشر لمفكرة اسمها سوزان كاين، تتحدث عن أنماط التفكير، أنماط كيف نستطيع أن نفكر وطرقنا في عمليات التفكير. هذه الكتب تتحدث عن كيف نستطيع أن نفكر. وكتاب أيضا آخر ثالث هو كتاب العقل غير المدرسي، تأليف هاورد جونسون. إذا أعيد الكتب الثلاثة مرة أخرى، الكتاب الأول وهو كتاب أنصح به وبكثرة بعملية قراءته، كتاب القدرات العقلية للعالم المصري الجليل فؤاد أبو حطب، يتحدث فيه عن مهارات التفكير العليا، كيف نفكر. كتاب ثاني سوزان كاين، أنماط البشر، تتحدث فيه عن أنماطنا في مرحلة التفكير، نحن كيف نفكر. وكتاب ثالث كتاب العقل غير المدرسي هاورد جينسون، هذا الكتاب يتحدث هاورد جاريندر، هذا الكتاب يتحدث عن كيف نستطيع أن نصل للتفكير. هذه الكتب موجودة في مكتباتنا، ممكن رجوع لها، وممكن أيضا حتى تحميلها من خلال المواقع الإلكترونية الآن أصبحت مشهورة، لكنها تعطيك معلومة من أين تم استخلاص المعلومات الموجودة بين دفتي هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب هو ملخص لكثير من الكتب العلمية، وبالتالي كيف وصلنا لهذا الكلام، كيف وصلنا له، لعلك ترجع لها للاستزادة أو الاستفادة كطالب علم. طيب خلنا نشوف ما يسمى بالبرامج العقلية العليا. ما المقصود ببرامج العقلية العليا؟ هي عبارة عن مجموعة من البرامج تجعلنا نفكر، تضبط سلوكنا وتوجه طريقة تفكيرنا، ولها أصناف. أول صنف، الصنف الأول برامج الفرز المعرفي. ماذا أقصد به برامج الفرز المعرفي؟ أقصد بها برامج أنا كيف أستطيع أن أفرز المعلومات الداخلية إلى تفكيري. الآن قد تحصل معلومة، حدث ما يحصل، وعندما يدخل لي أنا أفسره بطريقة وأنت تفسره بطريقة، والسبب أنا نختلف في عملية الفرز، أنا أركز على جزء وأنت تركز على جزء آخر. تحب تجربوا معي شيء؟ جربوا معي شيء سريع. خذ القلم، وضع القلم موجود أمامك بهذا الشكل، يعني ضع القلم أمامك وانظر وركز على القلم، ركز فقط على القلم. ماذا سيحصل للخلفية الآن؟ التلفاز والشيء الموجود في الخلف. إذا لم يكن لديك قلم فقط ضع إصبعك بهذا الشكل وانظر وركز على القلم، ماذا سيحصل للخلفية؟ أخوتي شاركوني، هل الآن الخلفية واضحة أم أنها أصبحت باهتة؟ بالتأكيد أن الخلفية أصبحت باهتة، ليس كذلك؟ طيب ركز على الخلفية، ماذا سيحصل للقلم؟ القلم الآن أصبح باهت، أليس كذلك؟ هذا الشيء يحصل في عقولنا. مدرسة الجشتلت أحد مدارس علم النفس تقول أنك أنت ما تفكر فيه، بمعنى برنامج الفرز المعرفي أنت على ماذا تفكر؟ هل أنت تفكر الآن في القلم أم تفكر في الخلفية؟ ماذا لو أن أحد الطلاب في طلاب مهارات التفكير معنا مركز على صعوبة المنهج وصعوبة المقرر وأنني لن أستطيع أتعلم أنا التفكير، الآن حجب كل الإمكانيات الموجودة في هذا المقرر، حجب كل الخلفية الجميلة وركز على نقطة واحدة. هذا يحصل حتى في حياتنا عندما يكون عندي مديري، أو أنا الآن في جدل بيني بين مديري، أو في خلاف بيني بين مديري، فأبدأ أشتكي من مديري، مديري لا يحبني ومديري هو سابني. لو إطار سيارتي، دولاب السيارة انثقب، سأقول مديري هو السبب، سبحان الله مديري. ولو أن الطبخة في بيتنا احترقت، مديري هو السبب. لماذا؟ أني أصبحت الآن أجعل مديري هو المشكلة الأكبر بالنسبة لي. هذا معنى برنامج الفرز المعرفي، أنت على ماذا تركز، على ماذا تركز مهارات التفكير. طيب برنامج الفرز المعرفي ما هي مكوناته؟ هو كيف تدخل عندنا المعلومة؟ اكتبوا معي العبارة التالية إذا أحببتم. الناس دائما سوف تتفق معنا فيما نحن نصفه، يعني إذا شاهدنا موقف فيما نصفه الناس سوف تتفق معنا، لكن الناس سوف تختلف معك في تفسيرك لما يحدث، والناس ستختلف معك أكثر في حكمك على ما حدث. إذن عندما يحدث حدث، الحدث واحد، لكننا نحن نختلف في أشياء، نختلف في وصفنا، وقد نتفق وعندنا اختلافات كثيرة في الوصف، لكن نختلف أكثر في تفسيرنا لما حدث، ثم نختلف أكثر في حكمنا على ما حدث. طيب أنا عندما تدخلني المعلومة، كيف تدخلني المعلومة؟ تدخلني المعلومة خلال حواسي الخمسة. البعض مننا بصري، أكثر معلوماته بصرية، وبالتالي مدخل أساسي له البصر، ولذلك هذا الشخص يحب المنظمات الصورية، هو الآن معنا في الدرس يحضر معنا، تلقاه يرسم أشكال ويرسم صور حتى يستطيع أن يبسط الأفكار موجودة عندنا، يرسم هرم لبلوم حتى يوصف الفكرة وأنا أساعده من خلال يدي ورسمي لها. أيضا البعض مننا قد يكون ليس كذلك، البعض مننا قد يكون سمعي يركز على الكلمات وإطار الكلمات ونغمة الصوت ودرجة الصوت صعودا وهبوطا فخانة وعرضا، يركز على هذه النغمية. والبعض مننا قد يكون لا حسي، يريد ماذا يفعل؟ يريد أمثلة مضروبة حسية ملموسة، لذلك أنا أضرب له مثال الوضوء، الوضوء حتى أقرب له الفكرة. إذن الآن عندنا ثلاثة أنماط من المتعلمين في برنامج الفرز المعرفي لهم: بصري وسمعي وحسي، وهذه الثلاثة هي المداخل الموجودة لدينا. لعلك تقول لي أين ذهب اللمس والذوق والشم؟ كلها تجمعت، الذوق والشم واللمس تجمعت كلها في واحد شيء واحد أو هو الحسي، جيد؟ فبالتالي هذه المدخلات، هذا برنامج الفرز المعرفي سيجعلني الآن أفرز المعلومات داخليا في عملية التعلم، وسيؤثر أيضا على مرحلة التفسير ومرحلة الحكم. برنامج آخر من برامج التفكير يسمى برنامج التشابه والفروقات. البعض مننا عندما يتعلم شيء جديد ويبدأ الآن في عملية الدراسة يميل أكثر للبحث عن التشابهات، هل هذا الموضوع يشبه موضوع آخر؟ وبالتالي هو يحب الأشياء العلائقية، الأشياء ذات العلاقات لتربط بين شيء، فبالتالي هو عندما يقرأ كتاب دائما يميل لموضوع التشابه. والبعض مننا تفكيره عكس ذلك تماما، هو تفكيره دائما تفكير الاختلافات، فيركز إذا قرأ كتاب كيف يفرق هذا ماذا يختلف عن موضوع الآخر، وبالتالي تركيزه أكثر على الفروقات فنسميه فروقي. إذن عندنا نمطين، نمط آخر أيضا من برامج التفكير العليا، نمط تشابهي ونمط اختلافي. ألم يحصل أنك مرة تدخل إلى غرفة، تدلف إلى غرفة معينة، فأول ما تدخل فيها تقول حصل تغيير في الغرفة، كانت هناك يعني صورة معلقة في ذلك الجزء وانشالت، وشخص آخر ما انتبهت، أنا ما انتبه، كيف أنت انتبهت عليها وأدركتها بسرعة؟ لأن نمط التشابه دائما يحب أن الأشياء تكون ما لها متشابهة موجودة لدي. أما نمط الفروقي فسيكون عنده فروقات واختلافات، وهذا سيظهر معنا في الدرس القادم بإذن الله. درسنا القادم سيكون نتحدث فيه عن أمرين مهمة، ألا وهي موضوع التفكير الناقد، وهو التفكير الذي يركز أكثر على التشابهات وكيف نستطيع أن نؤصل مع المادة العلمية، والتفكير الإبداعي ليركز على الاختلافات وكيف نظهر أفكار إبداعية جديدة خلاقة وطريقة هذه الأفكار بعيدة تماما عن الارتباطات الموجودة. إذا لاحظوا هذا البرنامج، برنامج مشكلات التفكير، الاختلافات والفروقات موجود في داخلنا نحن نختلف فيه. سؤال: هل يمكن أن أغير نمطي؟ نعم ممكن أن أغير نمط تفكيري بالتعرف على نفسي على ذاتي. هل ممكن أن أحصل على كتاب يساعدني على معرفة النمطي في التفكير؟ نعم، كتاب كيف تضاعف قدراتك الذهنية، تأليف جين ماري ستاين، أنصحكم جدا بالطلع على هذا الكتاب، كتاب كيف تضاعف قدراتك الذهنية، تأليف جين ماري ستاين، فيه اختبار، هذا الاختبار سيساعدك على عملية معرفة نمطك أنت في التعلم، هل أنت فروقي أم أنت اختلافي. وعلى الإنترنت لو بحثت وكتبت أنماط التعلم محمد العامري ستجد أن هناك شرح واضح لها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب برنامج آخر، برنامج آخر من البرامج اللي تأثر علينا في عملية التعلم، برنامج يسمى برنامج أسوأ الاحتمالات أم أفضل الاحتمالات. البعض من الناس طريقة تفكيره عند التعلم عندما يقرأ كتاب يفكر دائما في أسوأ الاحتمالات، فهو ليس تشاؤمي إنما يلبس إطار من دائما يفكر في التحذير، إيش ممكن يكون هذا خطره، وذلك لما يقرأ كتاب تركيزه أكثر على الخطر. والبعض مننا دائما يفكر في أفضل الاحتمالات، فإذا قرأ موضوع تجده دائما متفائل دائما إيجابي. ليس هذا صحيح وليس هذا صحيح، إنما السياق والموقف الذي يحكم. وذلك القرآن الكريم حدثنا مرة بالجنة وحدثنا مرة بالنار، لماذا؟ حتى نفكر في أحسن الاحتمالات وأسوأ الاحتمالات، أحسن الاحتمالات أن أدخل الجنة، أسوأ الاحتمالات أن أدخل النار. وبالتالي هنا التفكير يكون عندنا تفكير طلق، تفكير يساعدنا على عملية الوصول لأفضل نوعين. هل هذا سيؤثر على مهارات تفكيرنا؟ في الدرس القادم سنتعرف على شيء خطير، وهو أننا إذا كنا نمتلك أسوأ الاحتمالات فإننا مهما نتعلم من درس سنكون دائما نفكر في الاحتمالات السلبية والصعوبات المقرر وعدم القدرة على السياسة المقرر، وحتى في نظرتنا وأحكامنا وفتاوينا وطريقة تحليلنا للموقف دائما سنفكر في أسوأ الاحتمالات. أما إذا كنا إيجابيين فإن هذا جيد، عندنا قدرة على الإيجابية والنجاح، لكن ليس في كل موقف، فنحتاج أن يكون عندنا قدرة على التباين ما بين الاثنين والقدرة على انتقال. طيب برنامج آخر من برامج العقلية العليا، اكتبوه ودونوه، برنامج مهم، برنامج المرجعية. ماذا يقصد بالمرجعية؟ من أين يأتي القرار؟ هل قرارك يأتي من الداخل أم يأتي من الخارج؟ الناس أربع أنماط في المرجعية. هناك نمط مرجعيته في التفكير دائما هي مرجعية خارجية بالكامل، فهو يتخذ قرار بناء على كلام الناس، ثم ماذا يقولون؟ يؤثر فيه جدا حديث الآخرين. والبعض مرجعيته مرجعية كاملة للداخل، لا يتخذ قراره إلا من الداخل. طبعا أكيد بأن الشخص الذي مرجعيته مرجعية خارجية دائما تفكيره سيكون منقاد لما يقول الناس، وذلك يصعب عليه الانتقاد والتحليل والتركيب، وسيكون دائما يميل إلى أنه ينظر الناس ماذا يقولون ويلتزم بما هم يقولونه، أليس كذلك؟ الشخص اللي عنده تفكير داخلي سيكون عنده قدرة على الإبداع وعنده قدرة على الطلاق، أنه هو من داخل يتخذ قراره. الناس أربع أنماط في موضوع المرجعية، اكتب معي الأربع أنماط. نمط مرجعية داخلية بالكامل، أي أن القرار يأتي من الداخل بالكامل، وضعوا خط من هذا الجزء إلى الجزء المناظر له. نمط مرجعية خارجية بالكامل، فهنا داخلية بالكامل، القرار داخلي، هنا مرجع خارجية بالكامل. طيب وهنا مرجعية داخلية مع تأكيد، مرجعية خارجية مع تأكيد داخلي، على أنه يأخذ القرار من الخارج ويؤكده داخليا. وفي المنتصف أيضا من الجهة الأخرى مرجعية داخلية مع تأكيد خارجي، أي أنه يأخذ القرار من الداخل ويقول الخارج. ما الصح؟ ما الأفضل بين هذه الأربعة؟ الأفضل هو أن يكون لديك القدرة على انتقال من سياق إلى سياق. أيها الأحبة، انتظرونا في الدرس القادم، في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن التفكير الناقد، كيف نستطيع أن ننتقد، كيف نستطيع أن نولد لدينا أفكار. شكرا لكم. خليني أسألكم سريعا عن ما الذي استفدنا في هذا اللقاء، عن هذه الحلقة. أرجو أن تكونوا استفدتم الممتع والمفيد. المفترض أننا في هذه الحلقة تعرفنا على الشيء التالي: واحد، تعرفنا على مستويات التفكير عند بلوم، وهي مستوى المعرفة ومستوى الفهم ومستوى التطبيق ثم مستوى التحليل والتركيب والتقييم. تعرفنا في هذه الحلقة أن التفكير يولد ويكتسب وممكن تنميته. تعلمنا في هذه الحلقة أن المهم جدا هي القدرة على اكتساب مهارات الحياة، وكيف نستطيع اكتسابها، وأن التعليم أصلا هدفه الأساسي اكتساب مهارات الحياة. تعلمنا في هذه الحلقة أن هناك مشغلات التفكير تساعد على النجاح. أتمنى أن أجدكم دائما ناجحين، دائما بإذن الله سبحانه وتعالى مشرقين بالأمل. شكرا لكم كل الشكر، شكرا للأكاديمية الإسلامية على تقديمها لنا هذه الفرصة المفتوحة لنا جدا لنتعلم مهارات كيف نستطيع أن نفكر، كيف نستطيع أن نتعلم. تذكروا أن طالب العلم بحاجة لتعلم كيف يتعلم. شكرا لكل من حضر، شكرا لكل من سمعنا، شكرا لكل من شاركنا منكم، شكرا لكم جميعا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.